الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ولازلنا في كتاب الحج، وقفنا عند قوله رحمه الله: وإن وطئ في العمرة أفسدها وعليه شاة. قلنا إن وطئ في العمرة متى يفسدها؟ إن وطئ في العمرة قبل تمام سعيها، قبل تمام سعيها، قبل تمام سعيها. أما إذا وطئ في العمرة بعد الفراغ من السعي وقبل الحلق أو التقصير فلا تفسد. أما إذا حصل الوطئ قبل تمام السعي، أي حصل بعد الإحرام وقبل الطواف، أو حصل بعد الطواف وقبل السعي، أو حصل أثناء السعي، فهذا يفسد العمرة، وإذا فسدت فإنه يمضي في فاسدها ويلزمه قضاؤها. وكذلك ماذا يلزمه؟ يلزمه شاة كفدية الأذى، أي شاة على التخيير، شاة أو صيام أو صدقة. قال: ولا يفسد النسك بغيره، لا يفسد النسك بغير الجماع. الحج أو العمرة لا يفسد النسك بغير الجماع. والمرأة كالرجل، أي فيما سبق من جميع المحظورات، إلا أن إحرامها في وجهها ولها لبس المخيط. لها لبس المخيط، إحرامها في وجهها، هذا كلام مشهور عن الفقهاء. إحرامها في وجهها يعني تكشف وجهها. الصحيح في مسألة الوجه أن المرأة تلبس المخيط إلا ما فصل على قدر وجهها ويديها، فهي ممنوعة مما فصل على قدر وجهها ويديها. على قدر وجهها كالنقاب والبرقع واللثام، فهي ممنوعة لما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب ولا تلبس القفازين. إذن هل هي ممنوعة من تغطية وجهها مطلقا؟ الجواب: لا، بل ممنوعة من تغطيته بشيء خاص مفصل على قدره. أما إذا غطته بشيء غير مفصل، كما لو سدلت من على رأسها ثوبا أو قماشا فنزل على وجهها، فهذا لا شيء فيه. وقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه البيهقي وصححه الألباني في رواية الغليل، قالت عائشة: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت. موضع الشاهد: ولا تتبرقع ولا تتلثم، وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت، تسدله على وجهها. وجاء عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات، ونحن مع أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وعن أبيها، كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات. خرجه مالك في الموطأ وصححه الألباني في الإرواء. وهناك أثر مشهور لكنه ضعيف، وهو قول عائشة: كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. هذا رواه أحمد وأبو داود وغيرهما وإسناده ضعيف. فيغني عنه ما رواه البيهقي وما جاء عن فاطمة بنت المنذر مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول في منسكه الذي في مجموع الفتاوى وهو في الجزء 26، يقول: وجه المرأة ويداها كبدن الرجل لا كرأسه. وجه، سنشرح الكلام هذا، وجه المرأة ويداها كبدن الرجل لا كرأسه. ما الفرق إذا قلنا إن وجه المرأة كبدن الرجل وليس كرأسه؟ ما الفرق؟ ها؟ لو جعلنا، أحسنت، لو جعلنا وجه المرأة كبدن الرجل فلها أن تستره بشيء غير مفصل على قدر العضو، كما قلنا في بدن الرجل يستره بالإزار وبغيره، أهم شيء لا يلبس مخيطا، أي شيئا مفصلا على قدر العضو. وأما الرأس فقد قلنا إن الرجل ممنوع من تغطية رأسه مطلقا بشيء مفصل وشيء غير مفصل. فوجه المرأة هل هو كبدن الرجل أو كرأس الرجل؟ هو كبدن الرجل، فتمنع من تغطيته بشيء مفصل على قدره، ولا تمنع من تغطيته مطلقا بأي شيء. فقول من قال من الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها ينبغي أن يحمل على هذا، أنها ممنوعة من ستره بالنقاب والبرقع واللثام وما شابه ذلك مما يفصل على قدر البدن. فالحاصل أن المرأة في العمرة أو في الحج تستر، إذا كانت في وجود الرجال الأجانب، تستر جميع بدنها، تستر يديها بغير القفازين، كأن تسترهما بكمها، تطيل الكم، كم العباءة، وتستر وجهها بشيء تسدله من على رأسها، ولا تلبس النقاب، أو هذا النقاب الذي معها بدل أن يكون ملبوسا على العينين فإنها تثبته بشيء على رأسها فينزل على وجهها، ولا يكون على هيئة النقاب، إنما يكون كهيئة قماش موضوع على وجهها. ومن الخطأ البالغ في هذه الأيام المترتب على الجهل في الحقيقة والظن بأن المرأة تكشف وجهها وأنه قربة، وتجد الكثيرات من المنقبات إذا أتينا إلى هذا المكان العظيم رفعنا النقاب وكشفنا عن وجوههن، وفي هذا فتنة لا تخفى. قال المؤلف رحمه الله: باب الفدية. باب الفدية. قال: وهي على ضربين، على نوعين، أحدهما على التخيير، والنوع الثاني على الترتيب. فدية على التخيير، تخير فيها بين أشياء. قال: وهي فدية الأذى واللبس والطيب. فدية الأذى، ما معنى فدية الأذى؟ يعني كإزالة الشعر للقمل ونحوه، ويدخل في ذلك تقليم الأظافر، وفي نفس الحكم اللباس المخيط وتغطية الرأس والطيب، كل هذا الفدية فيه على التخيير. فله الخيار بين صيام 3 أيام أو إطعام 3 آصع من تمر 6 مساكين أو ذبح شاه، كما سبق معنا. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا هو الوارد في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو الأصل في هذه الرخصة لما شكى النبي صلى الله عليه وسلم كثرة الهوام في رأسه، القمل في رأسه، فخيره بين هذه الأشياء 3: أن يصوم 3 أيام أو أن يطعم 6 مساكين أو أن ينسك شاتا، يذبح شاتا. يطعم 6 مساكين 3 آصع، فلكل مسكين نصف صاع، هذا إذا كان من غير البر، أما البر فيكفي فيه عند الفقهاء مد، يعني ربع صاع. إذن نقول مد من بر أو نصف صاع من غيره. وشيخ الإسلام رحمه الله يقول إن أطعمه خبزا وليس حبا، لم يعطيه أرزا ولا دقيقا، إن أعطاه خبزا، إن أطعمه خبزا جاز، وينبغي أن يكون مأدوما، خبز مع إدام. قال وإن أطعمه مما يؤكل كالبقسمات والرقاق ونحو ذلك جاز، وهو أفضل من أن يطعمه قمحا وشعيرا. قال وكذلك في سائر الكفارات، وكذلك في سائر الكفارات إذا أعطاه مما يقتات به مع أدمه فهو أفضل من أن يعطيه حبا مجردا، إذا لم يكن عادتهم أن يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. انتهى كلامه رحمه الله. حتى في سائر الكفارات يقول إذا أعطيته طعاما، إذا أعطيته خبزا وإداما، فهذا أفضل من أن تعطيه حبا، خاصة إذا لم يكن من عادة هؤلاء الناس أنهم يطحنوا بأيديهم ويخبزوا بأيديهم. في هذا العصر لو أعطيته أرزا فهو كافر إن شاء الله، أو أعطيته تمرا، وإذا أعطيت المسكين وجبة طعام أو صنعت طعاما لهم فهذا جيد. قال وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. ما معنى وكذلك الحكم؟ أي أنه على التخيير. هذه الجملة مشكلة في الحقيقة، لأن ترك الواجب، وستأتي معنى الواجبات، كالإحرام من الميقات وكالوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن أتى نهارا، والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار وطواف الوداع، هذه الواجبات عندهم إذا ترك الإنسان واجبا فعليه دم، ليس على التخيير، عليه دم شاة فقط، فإن عجز صام 10 أيام. إذن ما معنى هذه الجملة؟ هذه الجملة أولا ليست موجودة في نسخة الدكتور الجبرين، النسخة المحققة ليست هذه الجملة موجودة، ولذلك لم يعلق عليها جملة وكذلك الحكم في كل دم وجب لترك واجب. المذهب هو ما ذكرت لكم، كما قال المرداوي في الإنصاف يقول فحكم هذه الدماء الواجبة بترك الواجب حكم دم المتعة على ما تقدم جزم به الأصحاب. ودم المتعة ما هو؟ هو الذي أشرت إليه الآن، شاة، فإن عجز، يعني ليست على التخيير بل هي على الترتيب كما سيأتي، شاة فإن عجز صام كم؟ 10 أيام. إذن الصواب في هذه المسألة أن ترك الواجب الدم فيه على، أو الفدية فيه على الترتيب أو التخيير؟ على الترتيب وليس على التخيير. قال وجزاء الصيد، جزاء الصيد هذا على التخيير، مخير الإنسان في جزاء الصيد بين 3 أمور. يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم، جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. مخير بين المثل، يعني من صاد صيدا، ما هو الصيد؟ ما هو الصيد؟ صيد الحيوان البري المأكول، الحيوان البري المأكول. فمن قتل صيدا وهو محرم أو قتل صيدا في الحرم. يعني أنت ممنوع من الأمرين، من قتل الصيد داخل حدود الحرم، ومن قتل الصيد وأنت محرم. من قتل صيدا فهو مخير بين ثلاثة أمور، بين يفعل واحدا من ثلاثة أمور: أن يخرج المثل إن كان لهذا الحيوان مثل. ومن الذي يحكم بأنه مثله؟ يحكم به ذو عدل منكم، يحكم اثنان من العدول أن هذا مثل هذا من الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا ما حكم الصحابة بأن له مثلا فهذا له مثل، فقد أفتى الصحابة مثلا بأن النعامة فيها بدنة، النعامة فيها بدنة، الظبي فيه شاة، أفتوا بأن الحمامة فيها شاة. فإما إخراج المثل لما كان له مثل، أو إخراج قيمة المثل طعاما. فنشوف المثل في مكان التلف، في مثلا هو صاد، مثلا صاد هذا الظبي عند مثلا ذي الحليفة، فنسأل الناس الظبي قيمته شاه، أو مثل عفوا مثله شاه، فنسأل عن قيمة الشاه في هذا المكان، فقالوا الشاه في هذا المكان بالدراهم بالنقود تساوي 500 ريال، فنقول 500 ريال نشتري بها طعاما، نشتري بها طعاما. فلنفرض مثلا أن 500 ريال اشترينا بها 100 صاع، 100 صاع من التمر، لنفرض. إذن أخرجنا نحن بقيمة المثل طعاما، اشترينا بال500 ريال طعاما ووزعناه. طيب الخيار الثالث أن يصوم بعد أن نقدر المثل بالطعام، ونقول هذا الطعام يكفي كم مسكين، فيصوم عن كل مسكين يوما. هذا الطعام هم يقولون نعطي لكل مسكين مدا، يعني ربع صاع، ربع صاع. فإذا اختار الصيام قلنا له تصوم عن كل مد يوما، وهي نفسها تصوم عن كل مسكين يوما. فنحن قلنا الآن إن الشاة قيمتها بالدراهم تطعم أو تأتي بمئة صاع، تأتي بمئة صاع، فكم يصوم؟ 400 يوم، يصوم 400 يوم. قدرنا. طيب حتى لو ما كان عندنا مثل، إذا لم يكن له مثل فإننا نقوم، يعني مثلا قال المؤلف هنا: وجزاء الصيد مثل ما قتل من النعم إلا الطائرة فإن فيه قيمته، إلا الحمامة، الحمامة فيها شاه، لكن الطيور الأخرى، يعني مثلا صاد عصفورا، فنقول كم قيمة العصفور؟ ليس له مثل في بهيمة الأنعام، ليس له مثل، لم يحكم الصحابة فيه بمثل. فالعصفور يقال كم قيمته؟ قالوا قيمته مثلا 50 ريالا، 50 ريالا تشتري مثلا 10 آصع، فنقول أخرج 10 آصع من الطعام. قال أريد أن أصوم، نقول له 10 آصع كل مسكين ربع صاع مد، يعني تصوم 40 يوما. عرفتم التقدير؟ أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. قال: إلا الطائر فإن فيه قيمته، إلا الحمامة ففيها شاة، صح ذلك عن عمر وعثمان كما ذكر الحافظ في الترخيص الحبير، وحكى شيخ الإسلام في شرح العمدة إجماع الصحابة عليه أن الحمامة فيها شاة، والصحابة أخذوا الشبه، لأن الحمامة يعب الماء عبا، أي يشرب متصلا ولا ينقر الماء نقرا كالدجاج، الحمام يعب الماء عبا كالشاة. جماعة اللي في القرى المفترض يعلمون الكلام هذا صح؟ وهل هذا خاص بالحمام المعروف ولا في أشياء أخرى؟ في أشياء أخرى طبعا. قالوا البخاتي وأشياء يعني تدخل في معنى الحمام، كل ما يعب الماء عبا. طيب، والنعامة ففيها بدنة، هذه حكم فيها الصحابة بأن فيها بدنة. حمار الوحش حكم فيها الصحابة بأن فيها بدنة، البدنة معروفة طبعا، البدنة. أنا ما أحب الجلسة هذه،
يعني الأول هنا كذا
وتفضل. الحالة الثالثة الآن يقول ويتخير، حمار الوحش فيه بدنة، يتخير بين إخراج المثل أو تقويمه بطعام، تقويم المثل وليس تقويم الظبي المقتول أو المصيد، تقويم المثل، مثله شاة قومناه بطعام فيطعم كل مسكين مدا من بر أو يصوم عن كل مد يوما. حتى نصل إلى الصيام لابد أن نقدر بالطعام تقديرا ثم نقول يصوم. يعني احنا الآن قلنا مثلا صاد ظبيا غزالا فمخير إما أن يأتي بشاة فيذبحها ويطعمها لمساكين الحرم كما سيأتي، أو نقول له قوم الشاة وأخرج بقيمتها طعاما. قالوا الشاة قيمتها 500 ريال، هذه تعمل لها 50 صاع مثلا، فنقول أخرج 50 صاع وأطعمه لمساكين الحرم. طيب إذا أراد أن يصوم كم يصوم؟ كم؟ 200 يوم. 200 يوم، لأنه 50 صاع سيعطي لكل مسكين. 50 صاع ستطعم كم مسكين؟ تطعم 200 مسكين، كل مسكين ربع صاع. طيب الضرب الثاني، وهو إذن الضرب الذي على التخيير هو فدية الأذى وجزاء الصيد، هذا على التخيير. الضرب الثاني على الترتيب، وهو هدي الترتيب بمعنى يعني هذا هو الواجب، فإن عجز جاز له الثاني، لكن هذا الواجب أولا. قال على الترتيب وهو هدي التمتع، من حج متمتعا ومثله ماذا؟ القارن، مثله القارن، المتمتع والقارن يلزمهما ماذا؟ هدي شاة أو سبع، أو سبع بدنة، يجوز أن يشترك السبعة في بدنة أو في بقرة. فإذا لزمه يلزمه شاة فإن عجز عن الشاة صام كم؟ 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. قال فإن لم، قال وهو على الترتيب وهو هدي التمتع يلزمه شاة فإن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. طيب و7
إذا رجعتم،
نعم تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. هذا الاستثناء يخرج من؟ يخرج أهل مكة، أهل مكة لا دم عليهم في تمتعهم. يعني لو اعتمر في أشهر الحج وفرغ منها ثم حج من نفس العام فلا دم عليه، فلا دم عليه من كان أهله حاضري المسجد الحرام. و7 إذا رجع يصوم 3 أيام في الحج. قالوا الأفضل طبعا متى يبدأ؟ إذا أحرم بالحج القارن قرانا أو إفرادا، من أول ما يحرم بالحج يجوز له الصيام. وإذا أحرم متمتعا فمن أول ما يحرم بالعمرة يجوز له الصيام، واستحب أن ينتهي صيامه قبل أيام التروية، قبل أيام التشريق. استحب أن ينتهي صيامه يعني ينهيه على اليوم الثامن. في هذه الحالة يستحبون أن يبكر بالإحرام، لو كان مفردا مثلا، عفوا لو كان قارنا عليه الهدي ولا يستطيع، فيستحبون أن يبكر بالإحرام بالحج، فلا يحرم في الثامن بل يحرم قبل فجر السادس، ليصوم السادسة والسابعة والثامنة، فيصوم ثلاثة أيام في الحج. فإذا لم يتمكن من ذلك جاز أن يصوم الثلاثة في أيام التشريق، كما سبق معنا أنه لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي. والسبعة إذا رجع، والفقهاء يقولون إذا رجع إلى أهله، وجوز الحنابلة أن يصوم السبعة في الحج. وقال بعض السلف إن كونها في أهله أو إذا رجع هذه رخصة تخفيفا عليه، فلو اختار أن يصومها في الحج أو في مكة فلا بأس. يعني بعض الناس بعد الفراغ من الحج قد يبقى في مكة أسبوعين مثلا، فقال أنا أحب أن أصوم هذه الأيام السبعة، نقول لا بأس يصوم السبعة. طيب، هذا أولا هدي التمتع والقران. ثانيا قال وفدية الجماع بدنه، فدية الجماع بدنه، كما سبق أن هذا قضاء الصحابة، فإن لم يجد فصيام كصيام المتمتع، يصوم كم؟ عشرة أيام. وإذا لم يصم الثلاثة في الحج ماذا يفعل؟ لم يصم الثلاثة في الحج تبقى في ذمته، فيصوم عشرة إذا رجع وليس عليه شيء. طيب، كذلك في الجماع إذا عجز عن البدنة صام عشرة أيام. قال وكذلك الحكم في البدنة الواجبة بالمباشرة. سبق معنا أنه إذا باشر فأنزل أن عليه بدنة، وقلنا الراجح أن عليه شاه على التخيير، لكن على المذهب إذا باشر فأنزل فعليه بدنة، وإذا عجز عن البدنة ماذا يفعل؟ يصوم عشرة أيام. ودم الفوات، كذلك الحكم في دم الفوات. ما معنى دم الفوات؟ الفوات أي من فاته الحج. ومتى يحكم بأن الإنسان فاته الحج؟ إذا فاته الوقوف بعرفة، إذا فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وهذا قد يحصل لأسباب، قد ينام الإنسان فلا يأتي عرفة مثلا، وقد يتوه يضيع فلا يقف بعرفة، وقد يقف خارج عرفة ثم ينقضي وقت الوقوف ويتبين أنه خارج عرفة، وقد تلتبس عليه التقاويم، هذا من قبل دخول الشهر، فيقف وحده في يوم ليس يوم عرفة، يعني هذا احتمال ضعيف لكن احتمال. وقد يمرض مثلا فيفوته الحج، هل يقال أنه محصر أو فاته؟ يعني ترى يحتمل هذا وهذا. فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج، والوقوف بعرفة يتحقق بأن يقف الإنسان لحظة، ليس يقف يعني يقف على قدميه، ولو مارا ولو كان نائما، إذا مر في حدود عرفة ولو كان نائما ولو كان في الطائرة يصح أن يقف بعرفة في الطائرة ولا يصح؟ من قواعد الفقه أن الهواء كالقرار، الهواء تابع للقرار، ولهذا من باع بيتا باع البيت وهواءه، بمعنى لمن اشتراه أن يبني ما شاء، فالهواء تابع للقرار، فيصح. في مرة جاءنا سؤال من طيار مسؤول عن مراقبة المناسك، فيقول هل يصح حجي وأنا في الطائرة؟ طيب، عرفه الأمر سهل، لكن كان يسأل عن الطواف، فالطواف ما رأيكم؟ هناك شرط مهم في الطواف، أن يكون داخل المسجد. من طاف خارج المسجد لم يصح طوافه حتى لو كان على قدميه. فهذا الرجل بالطائرة، والله إن كان يتمكن أن يطوف داخل المسجد، وهذا غالبا لا يمكن أو لا يسمح به أن يطوف دائرة داخل المسجد، صح طوافه. والفقهاء من قبل كانوا يفترضون أشياء سبحان الله مفيدة الآن، يقول لو طاف في محفة، يعني محمولا في شيء أو كذا، صح طوافه. ووقت الوقوف بعرفة، طبعا سيأتي معنا لكن حتى تعرف كيف فاته الوقوف بعرفة، من ظهر يوم عرفة اليوم التاسع، ليس المغرب فقط، إلى المغرب ثم إلى فجر يوم العيد، يوم النحر، يوم العاشر، من الظهر إلى الفجر. من أتى عرفة لحظة فقد أدرك عرفة. يعني بعض الناس للأسف فعلا رأيتهم بعيني مرات وأمم تقف خارج عرفة، يقفون خارج عرفة. بعض الناس يبحث عن الظل فيجد كوبري مثلا بجوار عرفة فيخيم تحته للأسف. وهناك أعداد كثيرة، ويفتن الإنسان بالعدد فيظن أن وقوفهم صحيح. وعرفة لها معالم وعلامات كبيرة، هكذا لوحات كبيرة يكتب لك بداية عرفة، معناها أنك ستدخل، وإذا كنت في نهاية عرفة يقول لك نهاية عرفة، معناها ستخرج إذا تجاوزت العلامة هذه. فتجد مع هذه العلامة نهاية عرفة بعدها بأمتار أناس جالسون. هل هؤلاء يصح حجهم؟ لا، لا تقل لا، إن دخلوا عرفة ولو في دخولهم أو في خروجهم صح، يعني إن دخلوا عرفة ولو مارين صح وقوفهم. ربما وقفوا وذهبوا. نعم، النية والبطانية مش عندنا، دي أمور وأعمال يا عم الشيخ. في حديث عروة ابن مدرس الطائي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر في مزدلفة، وقال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل إلا وقفت عليه ضيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى صلاتنا هذه وكان أتى عرفة أي ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفثه. وهبار بن أسود رضي الله عنه ضيع عرفة، فاته، فأمره عمر رضي الله عنه بالتحلل. ماذا يفعل من فاته الوقوف بعرفة؟ يتحلل بعمرة، خلاص لا حج له، يذهب ويعتمر، يعني يطوف ويسعى ويقصر أو يحلق، يتحلل بعمرة ويقضي ويهدي، يقضي يعني في العام الذي بعده، وعليه هدي في عام القضاء، يأتي به في عام القضاء هدي إن لم يكن اشترط. لو كان قد اشترط فلا شيء عليه، لو اشترط وفاته الحج فلا شيء عليه. وقضية القضاء هذا هو المذهب، أن من فاته يقضي، والصحيح والله أعلم أن من فاته الحج لا يقضيه إذا كان حجه تطوعا، لا يلزمه قضاء. عليه دم، نعم، يأتي به في عام القضاء، دم في عام القضاء. قال ودم الفوات، إذن لو عجز عن دم الفوات ماذا يعمل؟ يصوم 10 أيام. قال والمحصر يلزمه دم كذلك، فإن لم يجد فصيام 10 أيام. المحصر من صد أو منع عن الوصول إلى البيت، لم يتمكن، لم يتمكن المحصر. فهذا المحصر كما منع الصحابة عام الحديبية، منع من دخول مكة أصلا، الحديبة خارج حدود الحرم، فتحللوا، تحللوا. المحصر يتحلل، يذبح إن كان مستطيعا ويحلق أو يقصر كما فعل الصحابة. والمذهب أنه أن المحصر إذا لم يجد هديا صام 10 أيام كما بين أيديكم، كما بين أيديكم. بالنسبة للفوات قلنا أيضا أنه إذا عجز عن الدم الفوات يصوم، وهذا صحيح عن ابن عمر وحكاه ابن عبد البر إجماعا. أما إلزام المحصر بالصيام ففيه نظر إن عجز عن الهدي. قد جاء في السنة أن أكثر الصحابة لم يكن معهم هدي في الحديبية، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصوم، لم يثبت، لم يثبت أنه أمرهم بالصوم. المحصر أيضا المذهب يلزمونه بالقضاء، بالقضاء وبالهدي، فإن عجز عن هدي صام. والراجح أيضا في القضاء أنه لا يلزمه قضاء إن كان حجه تطوعا أو كانت عمرته تطوعا. ولم يثبت أيضا أن جميع الصحابة الذين حصروا في الحديبية لم يثبت أنهم جميعا قضوا، لم يثبت أنهم قضوا عمرتهم. وصح هذا عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذا المحصر يعني لا يلزمه أن يرجع، إن شاء رجع وإن شاء لا يرجع، رواه البخاري في صحيحه معلقا عن ابن عباس رضي الله عنه. يعني الخلاصة في من فاته الحج، من فاته الوقوف بعرفة ماذا يعمل؟ يتحلل بعمرة لأنه متمكن من الحرم، يتحلل بعمرة وعليه دم، وإن عجز عن الدم صام. والراجح أنه لا قضاء عليه إن كان حجه تطوعا، إن كان فريضة فالفريضة تبقى في ذمته. طيب، المحصر الذي منع من الوصول إلى البيت لا يتمكن من الطواف بالبيت عمرة أو حجا، هذا المحصر ماذا يلزمه؟ يتحلل، يذبح ويحلق أو يقصر، وإن عجز عن الدم عليه الصيام على المذهب، وقلنا أن الصحيح لا صيام عليه 10 أيام، وأيضا الصحيح أنه لا قضاء عليه إذا كان حجه تطوعا أو كانت عمرته تطوعا. قال: ومن كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد فكفارة واحدة إلا أن يكون قد كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة. من كرر محظورا من جنس غير قتل الصيد، يعني مثلا حلق وحلق وحلق، فعليه كفارة واحدة، حلق رأسه وحلق أخذ من شعر بدنه أو إبطيه مثلا، قلم أظفاره، قلم الظفر هذا ثم بعد قليل قلم الثاني قلم الثالث، لبس ولبس ولبس، فعليه كفارة واحدة إلا إن كفر عن الأول ثم فعل المحظور مرة ثانية فعليه كفارة ثانية. إلا الصيد، الصيد لو عمل نفس المحظور يعني قتل 10 حمامات فعليه 10 شياه. قال: وإن فعل محظورا من أجناس فلكل واحد كفارة، يعني حلق وتطيب ولبس فعليه 3. والحلق والتقليم والوطأ وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه. الحلق والتقليم وقتل الصيد يستوي عمده وسهوه، يعني لو فعل نسيانا أو جهلا حلق ناسيا، أزال شعرا من بدنه ناسيا، فعليه كفار، لا يعذر بالنسيان ولا بالجهل ولا بالخطأ. في ماذا؟ في الثلاثة هذه: الحلق، القلم، قلم الأظافر، وقتل الصيد، والوطأ. الأربعة الوطأ. لماذا؟ قالوا هذا من باب الإتلاف، من باب الإتلاف، ونحن نعلم أن الإتلاف يستوي فيه العمد والسهو، لأنه من باب خطاب الوضع وليس من باب خطاب التكليف. يعني لو أن صبيا أتلف هذا الجهاز نضمنه أو لا نضمنه؟ نضمنه. لو أن نائما انقلب على إناء فكسره نضمنه أو لا نضمنه؟ نضمنه، وهذا صحيح. لكن هذا في حق الآدميين، أن الإتلاف يستوي عمده وسهوه، وأما في حق الله عز وجل فإنه أسقط هذا فضلا منه وكرما سبحانه. وفي الصيد قال سبحانه: ومن قتله منكم متعمدا، متعمدا. وهذا القيد يخرج ما لو قتله خطأ أو ناسيا أو جاهلا. وهذا هو القول الصحيح، أن جميع المحظورات يعذر فيها الإنسان بالنسيان وبالجهل وبالخطأ، هذا هو القول الصحيح. لهذا القيد في هذه الآية في الصيد فيقاس عليه غيره، ولعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، مع قول الله عز وجل: قد فعلت. والأدلة عذر الناس والجاهل والمخطئ، وهي كثيرة في الشريعة. إذن المذهب ميز بين هذه الأشياء وبين غيرها. هذا قالوا من باب الإتلاف، يعني الحلق إتلاف، يعني أزال الشعر فلا يمكن إرجاعه، والتقليم أزال الظفر فأتلفه فلا يمكن إرجاعه، والوطأ كذلك، يعني في الأصل أزال البكارة لو كان يعني ثمة البكار، وقتل الصيد قتله فلا يمكن إرجاعه، فهذا إتلاف. وأما الأشياء الأخرى فيقولون هذا من باب الترفه، تطيب فنزيل الطيبة، ما أتلفنا شيئا، ولبس فنزيل اللباس وما أتلفنا شيئا، وهكذا غطى رأسه فيزيل الغطاء وما أتلف شيئا. فالمهم هم ميزوا بين ما كان من باب الإتلاف وما كان من باب الترفه والرفاهية. وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، بقية المحظورات لا شيء في سهوها، لكن قلنا في عقد النكاح إنه لا ينعقد، فلو كان جاهلا أو كان لا ينعقد نكاحه. لو عقد المحرم وهو محرم أو كان وليا لم ينعقد النكاح، فلو كان جاهلا فجهله أيضا لا يفيد، لا ينعقد النكاح. انت شوف وقول لي رأيك إيش. الأربعة هذه يستوي عمده وسهوه، يعني الساهي يعذر؟ لا يعذر. طيب سائر المحظورات ماذا يقول؟ وسائر المحظورات لا شيء في سهوه، يعني يعذر في السهو، هذا هو الفرق. الأربعة نعم، الأربعة لا يعذر فيها بسهو، بنسيان ولا بجهل ولا بخطأ على المذهب. على المذهب، يعني في مذاهب أخرى مشاركة، لكن أنا ما حققت الآن من الموافقين، لكن هناك مذاهب أخرى أيضا تشارك في هذا التفريق بين الإتلاف وبين الترف. والله ما أدري، حقق أنت يا شيخ إسلام، شوف الجمهور ماذا يقولون. طيب الجمهور في قتل الصيد يقولون أنه لا فرق بين العامد والساهي، الجمهور في قتل الصيد، والجمهور في الوطأ أيضا يقولون لا فرق بين العامد والساهي، هذا مذهب الجمهور مؤكدا. قال: وكل هدي أو إطعام فهو لمساكين الحرم. كل هدي أو إطعام، الهدي قلنا في التمتع وفي القران، وكذلك الدم الواجب، أو عندما قلنا شاة إذا ترك واجبا أو شاة قال كل هدي أو إطعام فلا بد لمساكين الحرم. ما هو الحرم؟ ما هو الحرم المكي؟ حدود الحرم. ما هي حدود الحرم؟ لأن كل هذا الكلام قد يفهم على أنه المسجد. ما هو الحرم؟ ليس المسجد الحرم، حتى توضحه للناس لابد أن تعطي أمثلة. الحرم مكة ومنى ومزدلفة وجزء من عرفة، هذا كله حرم. الحرم الذي حرمه إبراهيم عليه السلام ووضع له العلامات. طيب، إلا فدية الأذى يفرقها في الموضع الذي حلق فيه. يعني فدية الأذى، رجل احتاج إلى حلق شعره وهو في أبيار علي بعدما أحرم مباشرة، وقلنا عليك الفدية شاة أو طعام، جاز أن يفرقها في محله ويجوز أن يأخذها معه إلى الحرم. والدليل أن كعب بن عجرة رضي الله عنه فرق فديته في محله، في محله، وقد حلق شعره بالحديبية. بالحديبية. قال: إذن إلا فدية الأذى، هذه يفرقها، يجوز أن يفرقها في الموضع، يجوز، ويجوز أن يحملها معه إلى الحرم. يجوز أن يفرقها في الموضع الذي حلق فيه، وإلا أيضا هدي المحصر ينحره في موضعه. الصحابة نحروا الهدي أين؟ في الحديبية خارج الحرم. وأما الصيام فيجزئه بكل مكان. يعني إذا قلنا عليك 10 أيام أو عليك 3 أيام صيام في فدية الأذى، يجوز أن يصومها في كل مكان، يجوز أن يصومها في كل مكان. إلا أن من الفقهاء من قال إن 7 لابد إذا رجع إلى أهله، وسبق أن قلت لكم يجوز أن يصومها في مكة قبل أن يرجع إلى أهله. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول مكة. يستحب أن يدخل مكة من أعلاها، أعلى مكة وتسمى الثنية العليا، وهي من جهة الحجون الآن، أو قال في الشرح التي بالبطحاء. والحجون يعني مدخل الحرم القريب من جهة المسعى، فيستحب أن يدخل مكة من هذا الموضع الحجون. لا، منى غير ومزدلفة غير، أما مكة، مكة المدينة نعم. لا، منى مستقلة، منى خارج مكة، ومزدلفة خارج مكة أيضا. طيب، ولذلك نقول أهل مكة يخرجون إلى منى، هل يقصرون ولا لا يقصرون؟ لأن هذا موضع خارج منه. بعض الفقهاء يقول يدخل من كداء، يدخل مكة من كداء ويخرج من كدي. كدي مواقف السيارات المعروفة الآن. بعضهم يقول افتح وادخل وضم واخرج. ما معنى هذا؟ أيوه، افتح، ها؟ افتح الباب وادخل، فتقول كداء وضم واخرج، أي تخرج من كدي. طيب، ويدخل المسجد من باب بني شيبة، وهذا الباب لا وجود له الآن. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع يقول هذا الباب، يقول عفى عليه الدهر ولا يوجد له أثر، ويقول كان يقال إن بالقرب من مقام إبراهيم باب، من دخل من باب السلام من المسعى دخل عليه، كان يقال هذا. الشيخ ما جزم، لكنه غير موجود من زمن باب بني شيبة، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا رأى البيت رفع يديه، إذا دخل الإنسان الحرم أو المسجد الحرام فإنه يقول الأذكار التي تقال في جميع المساجد، يعني يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ويقول بسم الله والصلاة على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، كما يقول في سائر المساجد. فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر وهلله وحمده ودعا، هذا يستحبه الفقهاء، ولم يثبت في سنة مرفوعة. ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا أو بطواف القدوم. من دخل المسجد إن كانت الصلاة مقامة فإنه يبدأ بالصلاة، فإذا لم تكن مقامة وكان سيعتمر فإنه يبدأ بطواف العمرة، أو كان سيحج فإنه يبدأ بطواف القدوم وهو سنة بالنسبة للحاج. إذا كان لا يعتمر ولا يحج ودخل المسجد فإن استطاع أن يطوف طاف، وتحيته هي الطواف، وإذا لم يستطع أن يطوف صلى تحية المسجد وجلس. بعض الناس يعتقد أن تحية البيت الطواف دائما، فكلما دخل طاف، لا، هذا إذا كان مستطيعا يطوف، وإلا فيصلي ركعتين ويجلس. المعتمر يبدأ بطواف العمرة. العمرة سهلة، العمرة إحرام، ركن إحرام، الركن الأول، ثم الطواف ثم السعي، وواجباتها واجبان: أن يكون الإحرام من الميقات، هذا واجب، وأن يحلق أو يقصر، هذا الواجب الثاني. فإذا دخل المعتمر المسجد ولم تكن هناك صلاة مقامة فبأي شيء يبدأ؟ يبدأ بطواف العمرة الذي هو ركن العمرة، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا. الحاج المتمتع سيبدأ بعمرة، فسيبدأ بطواف ماذا؟ العمرة. المفرد أو القارن يبدأ بطواف القدوم، وهو سنة في حقهما عند جمهور الفقهاء، سنة، بمعنى أن المفرد يمكن أن يدخل مكة فلا يطوف ولا يسعى ولا يفعل شيئا، ويذهب إلى منى في اليوم الثامن، أو يذهب اليوم التاسع إلى عرفة، لأن طواف القدوم بالنسبة له واجب أو سنة؟ سنة. وإذا والسعي بعده هو مخير فيه، إما أن يسعى في هذا اليوم بعد طواف القدوم، وإما أن يؤخر السعي بعد طواف الإفاضة، لأن المفرد عليه سعي واحد، والقارن كذلك عليه سعي واحد، إما أن يسعاه مع القدوم أو أن يؤخره فيما بعد. قال: فيطبع بردائه. الاطباع هو أن يجعل الرداء الذي هو اللباس الفوقاني، أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن، ويرد طرفيه على عاتقه أو على كتفه الأيسر، يعني يكشف كتفه الأيمن. متى يطبع المحرم؟ ليس في أسيوط ولا في جدة، إنما ولا في الميقات، يطبع عند بدء الطواف، وإذا انتهى من الطواف ستر كتفيه. ما أدري الناس أتوا بالعادة هذه من أي مكان، إنه يبقى الموسم كله مطبعا، حتى في عرفة، حتى في الساعي، هذا ليس صحيحا. هذه سنة خاصة بهذين الطوافين، طواف العمرة وطواف القدوم. أما طواف الإفاضة فلا يسن هذا، بل السنة أن تلبس ثيابك تتحلل، فلو فرض أنه ما تحلل وطاف فلا يطبع. الاطباع والرمل سنتان في طواف العمرة وطواف القدوم فحسب. الاطباع والرمل، الرمل إسراع المشي مع تقارب الخطى. طيب، يطبع بردائه، ليجعل يعني قبل ما يبدأ الطواف يعني دخل المسجد وهو ساتر كتفيه، قبل أن يبدأ الطواف يجعل الرداء تحت كتفه الأيمن ويلقي طرفيه على كتفه الأيسر، فهذا هو الاطباع. ثم يبدأ يطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله إن استطاع، فإن لم يستطع ولمسه بعصا وقبل العصا، فإن لم يستطع أشار إليه بيده ليس كتكبير الصلاة بل يشير هكذا، يشير بيده إشارة، يشير بيده إلى الحجر مرة واحدة ويقول بسم الله، يقول بسم الله والله أكبر. أما التكبير فثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس أنه كان كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. وأما التسمية فتسمية مع التكبير فصحت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسمي، وينبغي أن تكون التسمية في أول شوط فقط، يسمي ويكبر في أول شوط، ثم في بقية الأشواط كلما حاذ كبر فقط. ويقول بسم الله والله أكبر: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء الجميل لم يثبت. ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره، يعني هو عندما يصل عند الحجر، لو كان مثلا لو كان هذا هو الحجر فهو يبدأ من هنا يمسك الحجر يلمس الحجر يشير الحجر ثم يبدأ في الطواف، جعل البيت عن يساره، سيطوف هكذا، البيت يعني الكعبة عن يساره، جعل الكعبة عن يساره، وكلما أتى إلى الحجر استقبله وأشار، يعني لا يشير وهو يمشي هكذا إنما يتوجه إلى الحجر يستقبله بوجهه ويشير مرة واحدة دون أن يتوقف، يعني أو يتوقف يعني لحظات أو لحظة، فيشير ويمضي. أما الذين يتشبثون في هذا المكان ويكبرون ثلاث مرات ويسبون الزحام، ولله الحمد قد أزيل الخط، الخط هذا كان بلاء، كان هناك خط يشير إلى موضع الحجر من الحجر إلى البناء إلى جهة المسعى خط، فالناس كانوا يتسمرون على الخط هذا ويبدأ يعني لا يتزحزح يمين شمال. للأسف الجهل هذا مصيبة، الوقوف هذا والتكبير ثلاث مرات والتشبث في المكان هذا هو يحدث الاختناق في المكان هذا. الآن أزالوا لهم الخط فأصبح ناس تكبر هنا وناس تكبر هنا وناس تكبر هنا، والمهم الحمد لله، لأنها مسألة تقديرية، الصحابة ما كان عندهم خط، هي مسألة اجتهادية أنك تقول أنا الآن محاذي أو لا. أمامك في الفوق في البناء هناك نور أخضر، فالإنسان بتقديره يوازن، خاصة إذا كان من طلاب الهندسة، يوازن بين النور الأخضر وبين الحجر الأسود، بين النور مثلا هو هكذا فهو جاي هكذا، عند الحجر هنا يلاحظ في نور يظهر هناك، فهو يوازن بين هذا فيقف مثلا هكذا، وتارة يقف هكذا وتارة هكذا، يعني حسب اجتهاده. عجبتك يا شيخ وليد؟ طيب، صلى الله أن يمن علينا جميعا بحج بيته. قال: ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، اضبطها، من الحجر إلى الحجر. فالرمل هو إسراع المشي مع تقارب الخطى، يرمل في الثلاثة أشواط فقط الأولى، يرمل من الحجر إلى الحجر، يعني يرمل الشوط كاملا. لما هذا التقييد؟ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم في العمرة التي تسمى عمرة القضية بعد عام الحديبية رمل أو أمر الصحابة أن يرملوا من الحجر إلى الركن اليماني وليس إلى الحجر، إلى الركن اليماني هو الركن الذي قبل الحجر مباشرة، لأن المشركين كانوا يجلسون في هذه الجهة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم قوة المسلمين وأنه لن توهنهم الحمى، حمى يثرب. قال يقدم عليهم قوم أوهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لهم جلد الصحابة وقوتهم بهذا الرمل. فهذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في عمرة القضية. جاء في حديث ابن عمر وحديث جابر عند مسلم في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر ولم يكن هناك مشركون، فتبين أن هذه سنة ثابتة باقية إلى يوم القيامة، من الحجر إلى الحجر. إذن هو يطبع في الثلاث أشواط الأولى أو في الطواف كله؟ يطبع في الطواف كله، ويرمل في ماذا؟ في الثلاثة الأول، ثم يمشي مشيه المعتاد. وأيهما أولى؟ إذا كان الإنسان إذا اقترب من الكعبة لم يتمكن من الرمل، وإذا ابتعد تمكن من الرمل، أيهما أولى؟ أن يقترب من الكعبة أو أن يبتعد ويرمل؟ نعم، يبتعد ويرمل، يعني محل اجتهاد. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمحلها، فيبتعد ويرمل، يأخذ عن يمينه. لا، هو تأكيد لقضية أن الكعب عن يسارك فقط، تأكيد أن الكعب عن يسارك، لأنك لما تأتي مباشرة الكعبة أمامك تلف يمين ولا شمال؟ لا، تلف يمين. هو الكعبة ستكون عن يسارك، لكن أنت أخذت يمينا أو أخذت يسارا لما وجدت الكعبة أمامك هكذا؟ أخذت يمينا أو أخذت يسارا؟ بسرعة يا عم الشيخ، مش فاضيين. نسأل الله أن يرزقك الحج والعمرة. لا، هو الإنسان سيأخذ يمينا وليس شمالا، يمينا وستكون الكعبة عن يساره وسيدور معها، سيدور معها شمالا، يعني يمين في شمال. طيب، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة، وكلما حاذى الركن اليماني والحجر استلمهما. والشيخ الألباني رحمه الله يصحح الحديث، إن مسح الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا حطا، لكن الركن اليماني إذا لم تستطع مسحه بيدك، والمسح يعني تضع يدك عليها كذا تمسح، ولا تقبيل ولا آخر، تمسح، إذا لم يستطع المسح فإنه لا يشير، لا يشير ولا يكبر عنده. أما الحجر الأسود كما قلنا يمسح بيده، فإن لم يستطع فإنه يشير. وكلما حاذ الركن اليماني والحجر استلمهما وكبر وهلل. كبر وهلل لم تثبت في الركن اليماني، لم تثبت في الركن اليماني، وهلل لم تثبت في الحجر الأسود. قلنا يكبر، يسمي في البداية ويكبر، ثم يكبر في كل مرة، ويقول بين الركنين ربنا، بين الركن اليماني والحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويكرر هذا الدعاء ما دام لم حتى يصل إلى الحجر. مع الزحام قد تحتاج أن تكرر 5-6 مرات 10 مرات. ويدعو في سائره بما أحب، وليس هناك دعاء ثابت في الطواف إلا هذا الدعاء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وليس هناك أدعية لكل شوط. ولا حرج أن يستفيد الإنسان من الكتاب الذي فيه الأدعية، لكن يفقه الدعاء ويفهم ماذا يقال. تعرفون الطرف التي تحصل للناس في هذا الموقف؟ مر عليكم شيء منها؟ فيعني مع المطوفين، المطوف يدعو الناس طبعا، ولا تدع لنا، ولا تدع لنا ذنبا ذنبا إلا غفرته، إلا غفرته. فيقولون في أحد المشايخ سمع مرة المطوف يقول لهم ولا تدع لنا ولا تدع لنا ذنب. هو دخل، هو هذا صاحبنا دخل يمزح، دخل بينهم وقال ذنبا، قالوا ذنبا، قال إلا قطعته. هناك أدعية عجيبة حقيقة، يعني حين يكون بعضهم ليسوا من العرب فيخطئ في أشياء، ومن المؤسف أن يحول الناس هذه الأماكن إلى ما يشبه المظاهرة، يعني يظنون القضية برفع الصوت. في هناك غاية التشويش، وبعض الشعوب للأسف تتميز بمثل هذه الهمجية، فيدخل لك الفوج ويرفع الصوت ويظن أنه هكذا، يعني وهو يشوش على الأفراد الذين يخشعون في أدعيتهم. ومثل هذا يحصل في السعي أيضا، يعني لا حرج لو كان مجموعة لا تفقه الدعاء إن رجل بصوت منخفض يدعو فيؤمنون خلفه، ومع احترام المكان وعدم التشويش على غيرهم. يدعو في سائره في سائر الطواف بما أحب، ثم يصلي ركعتين خلف المقام، مقام إبراهيم. بعض الناس يقول لك عندك قبر في الحرم مقام، ما رأيكم في الكلام هذا؟ مقام إبراهيم يعني الحجر الذي قام عليه إبراهيم، وقف عليه إبراهيم، مش مقام يعني مقام الشيخ العارف بالله، لا، مقام إبراهيم حجر عليه أثر وقوف إبراهيم عليه السلام. فيصلي ركعتين خلف المقام، لا يشترط أن يكون خلف المقام مباشرة، بل في أي مكان من المسجد يتأخر يبتعد عن الزحام. وصلاها عمر رضي الله عنه بذي طوى بحي الزاهري بعيدا، ويعود إلى الركن فيستلمه بعدما يصلي الركعتين. يستحب في الركعتين، طبعا في الركعتين سيستر كتفيه، انتهينا من الطواف. ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الكافرون، في الركعة الثانية بسورة الإخلاص، وهذا من عظيم من جمال هذه الشريعة. الكافرون إعلان التوحيد، براءة من الشرك والإخلاص بعد الطواف، فنحن إنما نطوف لله عز وجل، لا نتعبد لحجر ولا. فبعد صلاة الركعتين يعود فيستلم، يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه إن استطاع، ثم يخرج إلى الصفا من بابه. هو إذا كان هذا هو الحجر الأسود فإن الصفا سيكون هكذا تقريبا عند النور الأخضر، هذا يتجه إلى الصفا، يخرج إلى الصفا من بابه. هذا من قبل كان يحتاج أن يخرج، ولكن الآن الصفا مفتوح على الحرم، فيأتيه فيرقى عليه. ما زال جبل الصفا ظاهرا في البدروم وظاهرا في المسعى الدور الأول، فلو رقى فلا حرج، يرقى على أطراف الجبل ويستقبل الكعبة. وهناك المهم بدء الصفا هو من بدء ممر العربات، الصفا بين الصفا والمروة ممر للعربات، ينتهي بمسافة بينه وبين ظهور الجبل نحو 5 أمتار أو 6 أمتار. المسعى يبدأ من ممر العربات، ولا يلزم أن يصعد المرتفع ولا أن يصعد فوق الجبل. ومن سعى في البدروم فإنه يسعى في المسعى القديم ذهابا وإيابا الذي لا خلاف عليه، الذي لا خلاف عليه. وقد أفتت هيئة كبار العلماء بالأكثرية أن المسعى لا يجوز توسيعه، فلا بد أن يسعى الإنسان في المسعى القديم، فإن سعى في الجديد لم يصح سعيه، لا بد أن يسعى في المسعى القديم. ولا يغتر بمن تكلم في هذه المسألة ممن لا يعرف مكة، ممن لا يعرف مكة، فإن الله إنما فرض السعي بين الجبلين، وهذا جبل صغير، صفا جبيل صغير، له نهاية، له نهاية، ونهايته على المسعى القديم، المسعى القديم. فالبدروم يسعى الإنسان فيه مستريحا ذهابا وإيابا، وأما في الدور الثاني والثالث لو سعى في نصف ممر العربات يعني ممر العربات نصفاني، لو سعى في النصف القريب من القديم فهو إن شاء الله داخل في السعي، وربما لو سعى في الممر كله إن شاء الله أنه يجزئه. ويسعى الإنسان مخالفا ولا حرج عليه، سعى مفتي عام المملكة مخالفا قبل أن يفتح البدروم، المفتي العام الشيخ عبد العزيز الشيخ سعى مخالفا، تفهمون ما معنى مخالفا؟ ها؟ مخالفا يعني أصبح في المسعى القديم ذهابا وإيابا وترك الجديد، فذهابا وإيابا يعني، وأنت من الصفا إلى المروة أنت في القديم في كل الحالات، عفوا أنت من الصفا إلى المروة هذا محل الإشكال، أصبح من الصفا إلى المروة هناك جزء جديد، فإذا سعيت مخالفا تمشي في القديم من الصفا إلى المروة فالناس يكونون كلهم في وجهك، هذا معنى سعى مخالفا. وأما في العودة من المروة إلى الصفا فالجميع يعود في القديم، الجميع يعود في القديم الذي هو القديم الذي هو متصل بالمسجد، يعني الذي هو أقرب شيء إلى المسجد، وهذا هو الأحوط. وإن كنا لا نبطل حج من سعى في الجديد اعتمادا على فتيا أو فعله تقليدا، لكن ينبغي تنبيه الناس إلى السعي في القديم ذهابا وإيابا. قال: ثم يصلي ركعتين ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيأتيه فيرقى عليه، يعني يصعد عليه ويتجه الكعبة ويكبر الله ويهلله ويدعوه، يرفع يديه كهيئة الدعاء ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك. يقرأ أولا عند بدء الصفا يقرأ آية إن الصفا والمروة من شعائر الله، يقرأها مرة واحدة عند بدء السعي ولا يقرأها بعد ذلك، ثم يكبر ويهلل ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو دعاء طويلا، ثم يعيد التهليل مرة أخرى، يفعل ذلك 3 مرات، وهذا من السنن المهجورة إطالة الوقوف والدعاء بهذا الموضع الشريف وهو مستقبل القبلة. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.